بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نقرأ تتمت ما يتعلق بشأن الزكاة، نقرأ ما يتعلق بمسألة الحلي، وهو الذهب المعد للزينة. الذهب المعد للزينة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وهذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وهنا تنبيه، ليس كل مسألة يختلف فيها العلماء يكون للإنسان فيها الخيار أن يختار أي الأقوال، وإنما يجب عليه أن يتحرى الصواب، يجب عليه أن يقبل وأن يأخذ بما دلت عليه الأدلة، ولا يأخذ من أقوال أهل العلم ما وافق هواه ورغبته، وإنما يأخذ ما وافق الأدلة. فالعلماء كم من المسائل يختلفون فيها؟ على سبيل المثال، اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان مأموما، سواء كانت الصلاة السرية أو كانت جهرية، وهذا قول الإمام الشافعي. وأقوال أخرى لبعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة خلف الإمام ليست بواجبة، وأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا قول مرجوح، لأن القول الأول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه مؤيد بالدليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهنا وجب على الإنسان يأخذ بما دل عليه هذا الدليل، ولا يقول القول الآخر قد قال به بعض أهل العلم ونأخذ به على متابعة ما في نفسه، لا، بل يجب على الإنسان يتحرى الدليل، أن يتحرى الدليل. فمسألة حلي المرأة الذهب المعد للزينة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، هذا كما سمعت الراجح فيه أنه يجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال عليه الحول، والنصاب للذهب 85 جراما وللفضة 595 جراما. فمن كان عنده من الذهب هذا المقدار 85 جراما وما فوق وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه الزكاة ولو كان ملبوسا، ولو كان يعار يجب فيه الزكاة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يجب المصير إليه لقوة أدلته وكثرتها. أولا عموم الأدلة، وهناك أيضا أدلة خاصة في الباب. فمن الأدلة العامة قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن الأدلة العامة على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذه نكرة في سياق النفي تعم كل صاحب ذهب، سواء كان هذا الذهب مما يكنز أو مما يلبس. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع هو الحية ثعبان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، أي بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قوله شجاعا أقرع، الشجاع الحية الذكر، وقيل الحية مطلقا، والأقرع الذي لا شعر في رأسه، يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره كما في النهاية بن الأثير. هذا وعيد شديد لمن لم يؤدي زكاة ماله من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو عروض تجارة. والمراد بالكنز في الآية ما لم يؤد زكاته. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ كنت ألبس أوضاحا من ذهب. هذا الآن تسأل عن ذهب يلبس، أم سلمة تسأل عن ذهب يلبس، كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ هل هذا كنز؟ هل يدخل في الآية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته، أي ما بلغ النصاب، فزكي فليس بكنز، فليس بكنز. أخرجه أبو داود. قال الشيخ بن باز: سنده جيد كما قال العراقي، وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو المال الذي لا تؤدى زكاته، والله أعلم. انتهى. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال القرطبي رحمه الله: وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. يعني الذهب إذا لم يؤد زكاته ولو كان ملبوسا فهو كنز، وإذا أدي زكاته ولو كان مخبوءا فليس بكنز. فالكنز هو الذي لا يؤد زكاته. كل ما قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر، أي قال ذلك جابر كقول ابن عمر وهو الصحيح. انتهى. دليل رابع من أدلة وجوب زكاة الذهب الملبوس والحلي الملبوس من ذهب أو فضة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ هذا ملبوس وفي يدها. قال: فخلعتها، خافت على نفسها، من ذلك، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، رواه أبو داود. وليس واجبا على الإنسان يتصدق بكل ذهبه، وإنما المراد إخراج الزكاة، لكن هذه المرأة لخوفها على نفسها أن تصدقت بكل هذا الذهب خوفا من عقوبة الله، وإلا فالواجب على الإنسان هو مقدار الزكاة في 100 جرام 2 جرام وربع، ربع العشر. وهذا الحديث استدل به شيخنا الإمام الوادعي وقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث عبد الله بن عمرو هذا. خامسا من الأدلة حديث فاطمة بنت قيس ها 2 جرام ونصف، نعم يعني 100 جرام 2 جرام ونصف. الحديث الخامس حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، 70 مثقال، يعني الواجب هو في 20 مثقال 20 دينار، وهذه عندها أكثر من النصاب، 70 مثقالا يعني أكثر من النصاب، إذا كان 20 مثقال 85 جراما وعشرون مثقال 85 جراما، كم سيكون؟ 85 و85 170 جرام. طيب بقي معك 10، أي نصف 85 42 فوق هذا، يعني معناها أن معها نحو 200 جرام من الذهب. هذه فاطمة بنت قيس، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، التي جعل الله فيه. قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع مثقال، مثقالا وثلاثة أرباع مثقال، هذا زكاة كم؟ زكاة 70 مثقالا، زكاة 70 مثقالا، مثقال وثلاثة أرباع. فوجهه قالت فقلت يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه. قالت فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف الستة وعلى غيرهم وقال إن الحق عز وجل لم يبقي لك شيئا. قالت قلت يا رسول الله رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل به ورسوله، أخرجه أبو الشيخ، يعني هذا الذي وجب عليها لم يبقى منه لها شيء، مثقال ثلاثة أرباع من 70. هذا الحديث صححه العلامة الألباني وقال وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح. كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي فيحرمون بذلك الفقراء، يحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء. انتهى من السلسلة الصحيحة العلامة الألباني برقم 78 و2900. وقد ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وميمون بن مهران جابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود وحكاه بن المنذر أيضا علي بن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد بن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري كما أفاد النووي رحمه الله. وقال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله وأظهر الأقوال دليلا وجوبها، لصحة الحديث أظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث، وهو ترجيح الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وابن عثيمين وشيخنا الوادعي رحمهم الله تعالى. طيب لو قال قائل امرأة لها سنوات لا تزكي لأنها اعتمدت على فتوى من يقول أنه لا يجب فيه الزكاة ولم تعلم أن الصحيح والراجح وجوب الزكاة فيه، فهل يجب عليها فيما مضى؟ الجواب لا يجب عليها، إنما يجب عليها من حين علمت أن الراجح والصحيح وجوب الزكاة فيه فتساهلت، فيجب عليها إخراج زكاتها. ويجوز لها أن تخرج زكاة ذهبها لزوجها إن كان فقيرا، أو لأخيها أو أختها الفقيرين، أو عمها أو خالها أو خالتها أو عمتها من الفقراء من أهل الزكاة. لو كان قيمة الذهب مثلا 1,000,000 ريال في 25,000، 1,250,000 ربع العشر، تخرج هذه الزكاة. فإذا نقص من 85 جراما واحدا فليس فيه زكاة. والزكاة واجبة في هذا المال بعينه، الذهب والفضة، وهناك مجوهرات أغلى من الذهب والفضة، ومع هذا هي مما سكت عنها الشرع فلا يجب فيها الزكاة. الألماس غالي أغلى من الذهب والفضة بكثير، أغلى من الذهب بكثير، ومع هذا لا يجب فيه الزكاة. وهكذا جواهر وأنواع اللؤلؤ وغيرها من هذه الزينة والحلي الذي يستخدم غير الذهب والفضة لا يجب فيه الزكاة لو كان مع المرأة منه 100 الجرامات، لكن الذهب والفضة هذا من الأموال الزكوية التي أوجب الشرع فيها الزكاة. فهذه من المسائل التي يكثر النقاش فيها، وهذا ملخص في ذلك ومختصر لمن أراد الله تبصيره بما عليه من حق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالزكاة حق واجب في مال الإنسان إذا كان نصابا حال الحول. قل هل يجب، هل يخرج من الذهب أم مال؟ يجوز أن يخرج منه أو أن يخرج من غيره أو أن يخرج نقدا، كله جائز. أو يخرج عنها زوجها بوكالة منها، يجوز ذلك، كله يجوز. ما حكم المال المستفاد في أثناء الحول؟ هل يضم إلى أصله أو لا؟ هذا له 3 حالات على 3 أقسام. القسم الأول إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه، إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى أصله فيعتبر حوله بحول الأصل. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، انتهى. وجد فيه خلاف لكنه يسير. الثاني إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا وزكاة، وإلا فلا شيء فيه. كأن يكون ماله إبلا فيستفيد ذهبا من إرث أو نحوه، فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا وليس متعلقا بحول المال الأصلي. هذا قول جمهور العلماء كما قال ابن عبد البر بن قدامة. الثالث إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده الذي بلغ النصاب، لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء الأول. مثاله أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له 100 أخرى، فيضم المستفاد فيضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول، فيزكي كل منهما باعتبار حوله الخاص، وهو مذهب الشافعي وأحمد. إذن المعتبر في حول أصله هو فقط نماء التجارة ونتاج الماشية، ربح التجارة ونتاج الماشية. بقي الأصناف التي يجب فيها الزكاة، هذه إن شاء الله تعالى في وقت آخر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.